أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. قال: فذرفت عينا عبد الله. وعن سليمان بن يسار قال: تفرج الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه فقال له نأتل الشامي: أيها الشيخ، حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو هريرة رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة: رجل استشهد فأتي به فعرفه نعمة فعرفها فقال: وما عملت فيها؟ قال: قاتلت فيك حتى قتلت. قال: كذبت، ولكنك قاتلت ليقال هو جريء فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن فأتي به ليعرفه نعمة فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت فيك القرآن. فقال: كذبت، ولكنك تعلمت ليقال هو عالم فقد قيل، وقرأت القرآن ليقال هو قارئ فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. ورجل وسع الله عليه وأعطاه من أصناف المال كله. قال: فأتي به فعرفه نعمه فعرفها فقال: ما عملت فيها؟ قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. قال: كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد فقد قيل. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. أحاديث من مسند الإمام أحمد رحمه الله، يذكرها صاحب شرح المسند ومرتب المسند الشيخ البنا فيما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في من قام مقام رياء وسمعة، فالله سبحانه يرائي به يوم القيامة أي يفضحه يوم القيامة. ذكرنا أحاديث قبل ذلك، مضمون هذه الأحاديث أن الشرك نوعان: شرك جلي وشرك خفي. الشرك الجلي الظاهر، الشرك الظاهر إنسان يعبد غير الله سبحانه وتبارك وتعالى، يعبد الأصنام، يعبد الأحجار، يعبد شيئا يصنعه فيعبده من دون الله، يعبد الشمس، يعبد القمر، يعبد الحجر. الشرك الخفي وهو خطير على هذه الأمة، شيء يكون في نفس الإنسان فيوجه عمله في الظاهر لله سبحانه، وباطن العمل يكون للناس وليس لله عز وجل. هذا الرياء، الرياء يرائي بعمله، يعني يظهر العمل حتى يراه الناس وحتى يمدحوه على هذا العمل. كذلك التسميع، التسميع يظهر الشيء حتى يسمع حمده والثناء عليه من الناس، يريد بهذا العمل بهذه العبادة أن يسمع ثناء الناس عليه. يبقى هذا الشرك الخفي، والله لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا له سبحانه موافقا لما جاء في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. فهنا من الأحاديث اللي في هذا المعنى حديث عن عبد الله بن عمرو، وهو حديث بمجموع طرق وما يشهد له حديث حسن. قال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع الناس بعمله سمع الله به سامع خلقه وصغره وحقره. من سمع، أي من أراد بعبادته الناس أن يسمع الناس به، من أراد أن يمدحه الناس، من توجه بعمله ليس لله سبحانه، العمل الذي يكون لله لا يحل للعبد أن يوجهه إلى غير الله ولا أن يطلب الأجر عليه من غير الله. فهذا يسمع، يبقى عايز الناس يعرفوا أنه بيصلي وأنه بيصوم وأنه على علم وأنه كذا. فمن أراد بعمله الناس فالله عز وجل يسمع به، يسمع به أن يفضحه. قال سمع الله به سامع خلقه، كل من يسمع من الخلق يسمعون، هذا يكون يوم القيامة. قال وصغره وحقره، وصغره وحقره، بالعمل الذي يبتغى به وجه الله ثم يوجه يبتغى به الناس مدح الناس ونحو ذلك، فالإنسان يتوقع عليه في الدنيا أن الله سبحانه لا يقبل منه ذلك، وأنه يكون كلما أراد أن يرتفع وضعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. سمع به سامع خلقه وصغره وحقره. فهنا لو كان يطلب به وجه الله يطلب شيئا عظيما يستحق أن يعظمه الله سبحانه، أن يعلي قدره، أن يرفعه، ولكن الذي يطلب به الناس لعله يشتهر وقتا من الأوقات، ولكن بعد ذلك يتناساه الناس، وبعد ذلك يظهر حقارة ما هو فيه، لأنه لم يطلب وجه الله سبحانه ولم يطلب أعظم ما يطلب بهذا العلم وبهذه العبادة. قال سمع به سامع خلقه وصغره وحقره، هذا في الدنيا وكذلك في الآخرة يفضح هذا الإنسان على رؤوس الخلائق أنه ما ابتغى وجه الله بهذا العمل. حديث آخر يوضح ذلك، الحديث لأبي هريرة رواه الإمام أحمد ورواه أيضا الإمام مسلم في صحيحه. الحديث فيه يقول سليمان بن يسار تفرج الناس عن أبي هريرة رضي الله عنه، يعني كان الناس مجتمعين مع أبي هريرة وبعدين انصرفوا عن أبي هريرة، وبقي رجل اسمه ناتل أو نأتل شامي، هذا رجل من فلسطين، فقال أيها الشيخ، يقول لأبي هريرة رضي الله عنه حدثنا حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، في رواية قال منه مباشرة، يعني من النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد، نعايز علو إسناد، أنت حديث سمعته بنفسك من النبي صلى الله عليه وسلم. وما أكثر ما سمع أبو هريرة من النبي صلى الله عليه وسلم، كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم يطلب العلم الشرعي، يتعلم من النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحبه إلا مؤمن رضي الله تبارك وتعالى عنه، وأيضا دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بالحفظ، قال أيكم يبسط ثوبه، فبسط أبو هريرة ثوبه ثم ضمه عليه بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، ودعا له النبي صلى الله عليه وسلم، فكان أحفظ الناس لحديث النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو هريرة يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم، في رواية لهذا الحديث أن أبا هريرة قال لأحدثنك حديثا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه لما تذكر النبي صلى الله عليه وسلم إذا به يحدث له شوق للنبي صلى الله عليه وسلم، فنشغ نشغة كأنه شهق شهقة من البكاء مرة، وكل ما يحدث يقول أحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يحدث له ذلك ثلاث مرات أو أربع مرات رضي الله تبارك وتعالى عنه، أو لكونه تذكر ما في هذا الحديث وخاف على نفسه فحدث بما قال النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وكل إنسان يخاف من مثل هذا الحديث، الموقف بين يدي الله سبحانه، الحساب يوم القيامة، الإنسان عملت إيه في هذه الدنيا، ويا ترى بهذا العمل الذي عملته ابتغيت به وجه الله ولا طلبت به الثواب من الناس والسمعة والرياء والأجر في الدنيا. فهنا أبو هريرة يحدث بهذا الحديث يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن أول الناس يقضى فيه يوم القيامة ثلاثة، أول الناس يقضى فيهم يوم القيامة، يعني من أوائل الناس الذين يقضى بينهم يوم القيامة هؤلاء الثلاثة، رجل استشهد، هذا من أعظم ما يتمناه الإنسان المؤمن أن يكون شهيدا في سبيل الله، الشهيد الله سبحانه وتبارك وتعالى يجيره من عذاب القبر ويجيره من فتنة القبر ويجيره سبحانه من عذاب النار يوم القيامة، إلا أن يكون هذا الإنسان عمل عملا لغير الله أو يكون مات وعليه دين كما جاء في أحاديث. لكن الشهيد له منزلة عظيمة جدا، يغفر له في أول دفعة من دمه ويرى منزله من الجنة ويزود بسنتين وسبعين من الحور العين، هذا الشهيد، ويؤمن من الفتان في القبر ويجار من عذاب القبر ومن عذاب النار ويشفع في سبعين إنسانا من أهله، كل هذا للشهيد. فكل إنسان يتمنى هذه المنزلة، منزلة الشهداء. يقول إن هذا الإنسان الذي ظاهره أنه شهيد استشهد فأتي به، جيء به لربه سبحانه يوم القيامة فعرفه نعمه، يعرفه النعم، اديتك كذا واديتك كذا واديتك كذا، فهذا الشهيد يعرف نعم الله سبحانه. فيقول الله له: ما عملت فيها؟ ايه عملت بهذه النعم؟ نعم الله عز وجل على العبد نعم عظيمة وكثيرة. فهنا حتى يكون شهيدا يقاتل في سبيل الله، وربنا أعطاه الصحة أعطاه المال ليجاهد في سبيل الله سبحانه وتبارك وتعالى، هذا جاهد وظاهره في سبيل الله، فقال لله عز وجل: قاتلت فيك حتى قتل، قاتلت فيك حتى قتل. قال: كذبت، كذبت، كذاب. ليه كذاب هذا الإنسان؟ قال: ولكنك قاتلت ليقال هو جريء. يبقى القتال انت ما قتلتش ليكون في سبيل الله وتبتغي الاجر من الله، لا، انت حبيت الناس حواليك يقولوا شجاع وجريء، فقد قيل خلاص، طلبت الناس يقولوا عنك هذا الشيء، خذ اجرك من الناس. قال: فقد قيل. ثم امر به فيسحب على وجهه حتى القي في النار والعياذ بالله. هذا شهيد من ارفع الناس منزله، وهذا يكون حاله وذاك مآله يوم القيامه الى النار. يبقى غيره يخاف على نفسه، ده اللي بذل نفسه في سبيل الله في ظاهره وكان يطلب الناس يقولوا عليه شجاع، خلاص قالوا عليك خدت الأجر بتاعك من الناس فليس لك عندنا شيء، فيؤمر به إلى النار والعياذ بالله. ألم يقل لنا في الحديث: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، أنت عايز مدح مني ومن الناس، لا، خد مدحك من الناس، ملك شيء عندنا. فكان هذا المآل بتاع هذا الإنسان أن صار إلى النار. رجل آخر قال: ورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ القرآن، قرأ القرآن بمعنى حفظ القرآن، حفظ القرآن، تعلم العلم وعلمه، يبقى بذل تعلم وعلم وحفظ القرآن. طيب، جيء به يوم القيامة فأتي به ليعرفه نعمه فعرفها، عرف النعم. الإنسان حين يحفظ القرآن ما يقولش أنا اللي حفظ، الله سبحانه وتبارك وتعالى هو الذي حفظك. كم من إنسان لا يقدر على ذلك وقد قدرك الله سبحانه وتبارك وتعالى على ذلك. ألم يكن رجل في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يقدر أن يحفظ من القرآن شيئا، فوصل به الأمر أن يقول له النبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، مكان حفظه للقرآن، مش حافظ حاجة من القرآن ولا عارف يحفظ من القرآن. فإذا حفظك الله عز وجل آيات أو سورة من القرآن أو حفظت القرآن كله، هذه نعمة من الله سبحانه وتبارك وتعالى، ما هوش بفضلك أنت ولا بشطرتك أنت، ولكن فضل من الله ونعمة عليه. فإذا أهداك هذه النعمة العظيمة صن هذه النعمة واشكر ربك سبحانه وأخلص فيها واعمل بما فيها. فهنا هذا الإنسان لما جيء به فقال: تعلمت العلم، أو تعلمت فيك العلم وعلمته وقرأت القرآن. إذا هو ظاهره ذلك، تعلم العلم من كتاب الله من سنة النبي صلى الله عليه وسلم، حفظ القرآن، علم العلم، لكن الله سبحانه أعلم بما في نفس الإنسان. هل فعلا هذا حفظ القرآن حتى يتقرب به إلى الله سبحانه؟ قام به بالليل وقام به بالنهار، ذكر الله سبحانه وعمل بما في كتابه، ولا مظهر فقط إنه عرف هذا الشيء؟ فالله أعلم بما في النفوس، فلا يحكم على إنسان في الدنيا أن هذا مخلص أو أن هذا مرائي، الله أعلم بحال هذا الإنسان. فلما جيء به يوم القيامة قال ذلك لله عز وجل، فالجواب: كذبت، كذبت. ليه كذب هذا الإنسان؟ قال له ربه سبحانه: تعلمت ليقال عالم، وقرأت القرآن ليقال قارئ. يبقى أنت طلبك كان للدنيا عشان يتقال فلان حافظ القرآن، فلان عالم من العلماء، ما هوش تبتغي به وجه الله سبحانه وتبارك وتعالى. ثم أمر به فيسحب على وجهه إلى النار والعياذ بالله. رجل ثالث وسع الله عز وجل عليه وأعطاه من أصناف المال كله، وسع له نعمة أخرى من النعم، نعمة المال، السعة، فأعطاه الله سبحانه. لما أعطاه جاء به يوم القيامة ليسأله عن ما فعل بهذه النعم، فكان جوابه قال: ما تركت من سبيل تحب أن ينفق فيها إلا أنفقت فيها لك. يقول: أنا تصدقت كثيرا، في كل وجه من الوجوه تصدقت. هذا حاله في الدنيا، ولكن الله أعلم بما في قلبه. قال: كذبت، ولكنك فعلت ذلك ليقال هو جواد، يبقى النية التي في قلبك مش عشان وجه الله سبحانه تبارك وتعالى، لا ده عشان الناس يقولوا عنك رجل كريم ورجل جواد، خلاص فقط قيل أخذت أجرك في الدنيا ليس لك عندنا شيء. ثم أمر به فيسحب على وجهه حتى ألقي في النار. هذا الحديث حديث خطير جدا، يجعل الإنسان المؤمن يفكر في نفسه وفي حاله وفي قلبه وفي نيته، العمل لله ولا لغير الله؟ إذا تكلم أمام الناس، إذا أنفق نفقة، إذا قام ليصلي، إذا عمل أمن الأعمال الصالحة، أول شيء ينظر هذا العمل لمن يعمل، هل لله عز وجل ولا لغير الله سبحانه؟ فإذا كان لغير الله لا لا لا، وجه نيتك لله سبحانه وأخلص عبادة لا تكون لغير الله أبدا، خذ بالك من ذلك. فإذا كان العمل لله انظر فيه هل هو موافق لكتاب الله ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بتخترع في دين الله وتبتدع. إذا كان ذلك احذر، قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، وقال كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فإذا كان العمل لله وموافقا لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم فأبشر بذلك، فهو أعظم العمل وأفضله، وهذا الذي يؤجر عليه العبد الأجر المضاعف من الله سبحانه، وهذا الذي إذا سن الإنسان به سنة فعلم الناس كان له أجر، وأجر من عمل به إلى قيام الساعة من غير أن ينقص من أجورهم شيء. حديث آخر لأبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نتناوب رسول الله صلى الله عليه وسلم فنبيت عنده تكون له الحاجة ويطرقه أمر من الليل فيبعثنا فيكثر المحتسبون وأهل النوع. هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم كانوا يتناوبون النبي صلى الله عليه وسلم، كل إنسان منهم يقول أروح الليلاجي أسهر عند النبي صلى الله عليه وسلم، مش أسهر معه لا، أسهر أحرس النبي صلى الله عليه وسلم وأجلس أنتظر يمكن يحتاج حدا بالليل يلاقيني أنا أخذ له هذه الحاجة. فكان الصحابة يتبارون في ذلك، فيكثر أهل النوب، هذا له نوبة وهذا له نوبة وهذا له نوبة، فيجلسون ينتظرون كل واحد عامل نفسه أنه في خدمة النبي صلى الله عليه وسلم هذه الليلة، ماذا يريد النبي صلى الله عليه وسلم، فيكثرون. قال فكنا نتحدث، عددنا كبير وسهرانين الليل فكنا نتحدث. قال فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الليل فقال ما هذه النجوة، ما هذه النجوة؟ يعني هو مطلبهم مش تعالوا احرسوا ولا تعالوا اقعدوا، ما طلبش ذلك، ولكن هم احتسبوا ذلك. طيب الليل بدل ما تقضوه في الكلام صلوا لله سبحانه، اذكروا الله، لكن لا داعي للكلام، ايه النجوة، نجوة في ايه، وايه كلام السر اللي بتقولوه؟ قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم نتوب إلى الله. هو قال لهم ألم أنهكم عن النجوى، ألم أنهكم عن النجوى؟ فقالوا قلنا نتوب إلى الله يا نبي الله، إنما كان في ذكر المسيح فرقا منهم. يقولون إحنا كنا سهرين بنتحدث عن المسيح الدجال لما يظهر حيعمل إيه ويفتن أهل الأرض بإيه، إحنا خايفين من المسيح الدجال، فهذه كانت نجواهم وكان حديث سرهم رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي؟ يعني أنتوا خايفين من المسيح الدجال، ولهم حق يخافوا المسيح الدجال، يخرج ويتبعه أكثر الناس، أكثرهم اليهود وأكثرهم المنافقون، ويمشي في الأرض من مشرقها إلى مغربها، يأتي على قوم يقول آمنوا بي فيرفضون ويقولون أنت المسيح الكذاب، يبعد عنهم ويتركهم، فإذا بالأرض لا تنبت زرعا والسماء لا تمطر مطرا، فتنة من الفتن شديدة على هؤلاء. يمر على آخرين فيكفرون بالله ويؤمنون بالمسيح الدجال، فإذا بالأرض تمطر عليهم والأرض تخرج لهم من كنوزها، فتنة عظيمة جدا. يأتي لإنسان يقول آمن بي يرفض يقتله، يقتل هذا الإنسان، يخيف الناس بمثل ذلك ويدعوهم إلى عبادته هو. فلما تكلم الصحابة في ذلك إذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم من المسيح عندي، ما هو أخوف عليه من المسيح عندهم؟ قال قلنا بلى، قال الشرك الخفي. الشرك الخفي يعني المسيح الدجال أهو ده من العلامات الكبرى للساعة، هيظهر في وقت واللي هيكونون معه في هذا الوقت إلا هيبتلوا به، ولكن باقي القرون كلها يخشى عليها من غير، مش كل قرن هيطلع فيه المسيح الدجال وفي آخر زمن هيطلع مرة واحدة وخلاص، ولكن أخاف عليكم وأنتم أمة كثيرة وعمركم قد يمتد كثيرا، فيقول الشرك الخفي، أخاف عليكم من الشرك الخفي، أن يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل، يقوم الرجل يعمل لمكان الرجل، يعني يرى إنسانا ينظر إليه يقوم يصلي يعمل العمل الصالح علشان فلان شايفه، لو فلان مش شايفه مش هيعمل هذا الشيء. هذا الشرك الخفي. لذلك العبد المؤمن يدعو ربه سبحانه أن ينجيه من ذلك، ويقول اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا أعلمه وأستغفرك لما لا أعلمه. جاء في حديث آخر في المسند هنا عن ابن الأدرع قال كنت أحرس النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فخرج لبعض حاجته فرآني فأخذ بيدي فانطلقنا فمررنا على رجل يصلي يجهر بالقرآن. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ بيد ابن الأدرع وخرج، وهو في الطريق دخل المسجد وجد رجلا يصلي ويقرأ القرآن يجهر بالقرآن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون مرائيا، عسى أن يكون مرائيا. ما قالش هو مرائي، لو قال ذلك لثبتت التهمة على هذا الإنسان وما يخرجش منها أبدا، ولكن لما يقول ذلك يوم ينبه الإنسان خد بالك وانت واقف بتصلي بتعلي صوتك ليه وانت في المسجد، تقوم تزعج الناس اللي موجودين في المسجد ولعلك عملك لا يكون لله سبحانه وتبارك وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، كن يقول عسى كذا يبقى معنى أن هذا الإنسان فيه شيء فيه شيء، ولكن قالها على هذا الوجه حتى لا يلتصق هذا بهذا الإنسان لعله يتوب إلى الله سبحانه. فقال ذلك صلى الله عليه وسلم عسى أن يكون مرائيا. قال قلت يا رسول الله يصلي يجهر بالقرآن، يصلي يعني الرجل اللي هو ابن الأدرع كأنه يتعلل لهذا الإنسان وبيدي العذر عند النبي صلى الله عليه وسلم هذا شيء حسن. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم أنه يصلي يعني ده بيصلي وبيجهر بالقرآن يمكن ما يكونش كذلك، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أدرى وأعلم فهو لا ينطق عن الهوى وإنما يؤيد بالوحي من الله. قال فرفض يدي ثم قال إنكم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. رفض يده يعني كان ماسك بإيده ساب إيده، وقال له يوضح له صلى الله عليه وسلم لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة. يبقى هنا الدين يعلو الدين واستقر الدين بالإخلاص لله سبحانه وتبارك وتعالى، ما هوش بطلب الدنيا ولا بطلب الناس ولا بالمغالبة في الدين، إن أعمل اللي ما تعملش أقوم أصلي الليل أنا طأتي أصلي وعشر دقائق ربع ساعة نص ساعة ألاقي قدام الناس أقوم أصلي ساعة وساعتين أمام الناس، هنا مغالبة علشان يتقال كذا. لن تنالوا هذا الأمر بالمغالبة، الأمر بالإخلاص وليس بالمغالبة. فقال النبي قال ابن الأدرع فخرج ذات ليلة وأنا أحرسه لبعض حاجته فأخذ بيدي فمررنا على رجل يصلي بالقرآن مرة ثانية، والأولان كان يجهر بالقرآن، المرة رجل يصلي بيقرأ من القرآن. فقلت عسى أن يكون مرائيا، هنا ابن الأدرع اللي بيقول بهذه المرة عسى أن يكون مرائيا، أنت لا لا ابن الأدرع مش أنت اللي تقول هذا الشيء، هذا النبي صلى الله عليه وسلم مؤيد بالوحي من الله. فلما قال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إنه أواب، لا 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 تقولش على هذا الإنسان هذا الشيء، كلا إنه أواب. قال فنظرت فإذا هو عبد الله ذو البدادين رضي الله تبارك وتعالى عنه، ذو البدادين رجل من أفاضل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الرجل كان في مكة وكان يتيما، وكان عمه يحسن إليه وكان ينفق عليه، عمه كان كافرا والرجل كذلك كان يتيما صغيرا وعمه اللي بينفق عليه. فلما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أنه يهاجر إلى المدينة فهذا الرجل قال لعمه دعني أدله على الطريق، دعني أدله على الطريق، أو أنه أراد أن يذهب إلى مكان، فالله أعلم بهذا الشيء، لكن الرجل وهو في هذه الحال يقول لعمي دعني أدله على الطريق، قال لا قال لا. فلما عرف أنه يريد يدله على الطريق الله أعلم أي طريق هذا الطريق، لكن كان النبي صلى الله عليه وسلم متوجها خارجا إلى أي مكان الله أعلم، فهنا لعلها لا تكون في هجرة النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، لعلها يكون في خروجه إلى مكان أو كذا، لأن هجرة النبي صلى الله عليه وسلم معلوم من كان معه في هجرته إلى المدينة، وكان هذا الأمر خفيا على الكفار لا يعلمه عم ذو البدادين ولا غيره. فالغرض أن هنا مرة من المرات أراد أنه يدل النبي صلى الله عليه وسلم على طريق فعمه رفضه، وحتى يمنعه من ذلك إذا به يأخذ ثيابه يقول هات كل اللي تقولك هات كل، أخذ ثيابه وتركه عريانا ليس عليه شيء ليمنعه من اللحاق بالنبي صلى الله عليه وسلم. فذهب إلى أمه فأمه أعطته بدادا فشقه، البداد الكساء من الصوف، كساء من صوف الغنم، والمرأة تغزله بالصنارة تعمل منه كساء، وكساء رخيص، كساء يلبسه الأعراب. فأخذ من أمه هذا الكساء، شقه ولبسه، فصار له بدادين، وخرج مع النبي صلى الله عليه وسلم يدله على طريق، رضي الله تبارك وتعالى عنه. عرف له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أنه محلتوش حاجة، معوش أي مال، وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم. ولعل الأمر أنه لما أراد الهجرة فعل به عمه ذلك، وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم، وجلس على باب النبي صلى الله عليه وسلم، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم عليه. وهنا في هذا الحديث سمع وهو يصلي فأخبر إنه أواب، رجل مهاجر من هنالك، وخارج تارك كل ما يملكه، ثيابه إلا عليه، خرج عريانا ليس عنده شيء، واستعار الثوب الذي تلبسه أمه لبسه، وهاجر للنبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عنه. فمدحه النبي صلى الله عليه وسلم بأنه أواب. فالإنسان المؤمن الذي يقوم يصلي لله سبحانه تبارك وتعالى هو من هؤلاء الأوابين، فليحذر أن يضيع هذه المنزلة العظيمة بالرياء وطلب التسميع من الناس. نسأل الله العفو والعافية في الدين والدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، أستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.